التاسعة مساء حسب التوقيت المحلي في بغداد. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث مواد برامجها لهذه الفترة على موجة متوسطة بذبذبة مقدارها 1593 كيلو هرتز، وعلى خمس موجات FM بذبذبات مقدارها 102.4 ميجا هرتز في بغداد، 105 ميجا هرتز في البصرة، 88.4 في السليمانية، 91.4 في أربيل، و 104.6 في الموصل.
من إذاعة العراق الحر، هذه دعوة جديدة لمستمعينا من رواء حيدر ومن المخرج ديار بامرني لمتابعة فقرات برامج إذاعة العراق الحر لهذا اليوم. نبدأ أولا بعرض لأهم الأنباء أعده ويقدمه لكم ناظم ياسين.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعلنت مصادر أمنية عراقية السبت مقتل مسؤول في وزارة الثقافة العراقية بنيران مسلحين مجهولين وسط بغداد. وأوضحت المصادر أن مسلحين مجهولين أطلقوا النار من مسدسات كاتمة للصوت على سيارة تقل كامل شيع عبد الله مستشار وزير الثقافة على طريق محمد القاسم وسط بغداد. ونقلت وكالة فرانس برس للأنباء عن مصدر أمني أن الحادث وقع نحو الساعة 3 بعد الظهر بالتوقيت المحلي، وتم نقل الراحل إلى المستشفى قبل أن يفارق الحياة هناك. وأكد أن سائقه أصيب بجروح خطرة نقل على أثرها إلى المستشفى كذلك. وفي شمال البلاد، أعلنت الشرطة أن مهاجما انتحاريا قتل 5 أشخاص وأصاب 8 يوم السبت في مدينة كركوك. وقال لواء الشرطة تورهان عبد الرحمن في تصريح بثته وكالة رويترز للأنباء إن المهاجم فجر صدرية ناسفة وسط سوق للسيارات في جنوب المدينة. وفي سياق الحوادث الأمنية، ذكرت الشرطة العراقية أن مسلحين خطفوا 8 أشخاص من منازلهم السبت في غارة في محافظة ديالى. ونقلت رويترز عن مصدر في الشرطة طلب عدم نشر اسمه أن مسلحين وصلوا إلى بلدة تقع شمالي بغداد في قافلة تضم أكثر من 12 سيارة وخطفوا الرجال. وجاء في النبأ أنه في حادثين آخرين منفصلين انفجرت قنبلتان في منطقتين مختلفتين في بعقوبة السبت، ما أسفر عن مقتل مدني وإصابة 2 من عمال التنظيفات. أعلن في الولايات المتحدة السبت أن مرشح الحزب الديمقراطي لانتخابات الرئاسة الأمريكية باراك أوباما اختار السناتور جوزيف بايدن لخوض الانتخابات كنائب له. بايدن يبلغ 65 ويمثل ولاية دلاوير في مجلس الشيوخ الأمريكي، حيث يرأس أيضا لجنة العلاقات الخارجية. يذكر أن أوباما سيواجه في انتخابات الرئاسة التي تجرى في 24 تشرين المقبل مرشح الحزب الجمهوري جون ماكين، الذي لم يعلن اختياره لنائبه بعد. وكان بايدن انتخب عضوا في مجلس الشيوخ لأول مرة في عام 1972، وقد صوت لصالح قرار حرب تحرير العراق في عام 2003. في واشنطن، أعلن أن وزيرة الخارجية الأمريكية كوندوليزا رايس ستزور منطقة الشرق الأوسط. وفي إعلانه ذلك، قال الناطق باسم وزارة الخارجية الأمريكية شون ماكورمك إن رايس ستتوجه يوم الأحد إلى إسرائيل والأراضي الفلسطينية، مضيفا أنها ستجتمع مع مسؤولين إسرائيليين كبار ومسؤولين كبار في السلطة الفلسطينية لبحث مجموعة كبيرة من القضايا الثنائية والإقليمية. وفي موسكو، اجتمع العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني مع رئيس الوزراء الروسي فلاديمير بوتين السبت. وكان العاهل الأردني وصل إلى روسيا في جولة خارجية، سيزور خلالها أيضا تركمانستان وفرنسا. التفاصيل مع مراسل إذاعة العراق الحر.
التقى رئيس الوزراء الروسي فلاديمير بوتين العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني اليوم، وأشاد بالدور الذي يؤديه الأردن في عملية السلام في الشرق الأوسط. يسرني أن أقول إن العلاقات بين روسيا الاتحادية والأردن تتطور، وإننا نراقب التطورات في المنطقة بانتباه وننبه إلى جهودكم النشيطة الرامية إلى تصوير الوضع وقصتكم الكبير في تطوير عملية السلام في الشرق الأوسط. وإنني على يقين بأن زيارتكم إلى روسيا من شأنها أن تصب في مصلحة تعزيز العلاقات الثنائية، كما سيتم أثناءها تبادل للآراء حول الوضع في المنطقة. ميخائيل ألاندارينكو، إذاعة العقل الحر.
في تطورات الصراع بين روسيا وجورجيا، أعادت القوات الجورجية السبت السيطرة على الطريق السريع الرئيسي الممتد بين الشرق والغرب بعد انسحاب القوات الروسية، لكن الولايات المتحدة انتقدت خطط الكرملين إبقاء قوة داخل الأراضي الجورجية. وكانت موسكو أعلنت أنها ستنشر بشكل دائم ما تصفهم بجنود لحفظ السلام داخل جورجيا في خطوة لمنع تجدد العنف، فيما اعتبرت واشنطن ذلك انتهاكا لاتفاق وقف النار. وذكرت وزارة الداخلية الجورجية أن قوات روسية ما زالت تحتفظ بتواجد على بعد نحو 300 كيلومتر إلى الغرب حول ميناء بوتي على البحر الأسود. هذا وقد تظاهر نحو 1000 جورجي السبت احتجاجا على وجود نحو 20 جنديا روسيا في هذا الموقع، وأصروا على أن القوات الروسية لا تملك الحق في البقاء هناك. كما أطلق المحتجون آلات التنبيه في السيارات ورفعوا الأعلام الجورجية. ونقل عن الجنود الذين كانوا يحفرون خنادق في بوتيق قولهم للمتظاهرين إنهم من قوات حفظ السلام الروسية. من جهته قال ناطق باسم الحكومة الألمانية السبت إن روسيا ينبغي أن تنسحب فورا من جورجيا وتتراجع بقواتها إلى المواقع التي كانت تسيطر عليها قبل اندلاع القتال. أما في بروكسل فقد طالب حلف شمال الأطلسي مجددا بانسحاب القوات الروسية من جورجيا. إلى هنا تنتهي نشرة الأخبار التي أعدها وقدمها على الهواء مباشرة ناظم ياسين من إذاعة العراق الحر.
أجمل تحية لمستمعين الأعزاء من رواء حيدر والمخرج ديار بامرني، ونرحب بكم مع فقرات برامج إذاعة العراق الحر التي أعددناها لهذه الساعة، وسنقدم لكم خلالها مجموعة من تقارير المراسلين. نتابع أولا خطة إعمار مدينة الصدر الطموحة، ثم جهود تطوير السياحة في إقليم كردستان، كما سنتابع آراء مواطنين في رحيل القوات الأمريكية من العراق قبل أن ننتهي في دهوك لنتطرق إلى العنف ضد المرأة في إقليم كردستان. ضمن جولتنا الصحفية لهذه الساعة تستمعون إلى قراءة لأبرز المواضيع العراقية التي نشرتها صحف بغداد والقاهرة. وقبل أن نختتم الساعة نتابع برفقة فريال حسين برنامج أجيال. مستمعي الكرام، تقدر الإحصاءات عدد سكان مدينة الصدر بمليوني شخص، وكان هؤلاء قد وفدوا إلى العاصمة من جنوب العراق اعتبارا من أوائل ستينات القرن الماضي. تقع مدينة الصدر في ضواحي بغداد الشرقية، حيث خصصت هذه المنطقة للوافدين الجدد في ذلك الوقت دون تطوير الخدمات اللازمة لهم، لا سيما قياسا بعدد السكان العالي. شهدت مدينة الصدر عمليات عسكرية وأمنية منذ فترة، والآن وضعت خطة طموحة تحمل اسم 10 في 10 لتطوير هذه المدينة وتوفير الخدمات اللازمة لسكانها. التفاصيل مع حسن راشد.
تعيش مدينة الصدر في بغداد وضعا استثنائيا بكل مقاييس العيش الآمن والصحي في المدن الحديثة، فهذه الكتلة البشرية التي تشكل طبقا لإحصاءات أمانة بغداد 35-40% من سكان العاصمة العراقية لا تشغل سوى 2.5% من عموم مساحة العاصمة، الأمر الذي سبب انهيارا شبه تام لنظام الخدمات العامة فيها. الجهات الرسمية المتمثلة بالحكومة الاتحادية ومجلس محافظة بغداد وأمانة العاصمة وضعت مشروعا طموحا للقيام بمعالجة جذرية لمعاناة أهالي مدينة الصدر، عرف بمشروع 10 في 10، أي تغيير بنية المدينة خلال 10 سنوات وبكلفة 10 مليارات دولار. قائم مقام المدينة حسن كريم يعرف بالمشروع.
الإطار العام أنه راح يتم بناء وحدات سكنية هذه الوحدات السكنية في المناطق الفضاءات الفارغة، وبالتالي يتم ترحيل مجموعة من القطاعات إلى هذه الفضاءات ويستملك هذه القطاعات، وبالتالي يتم تغيير جغرافية المدينة وشكلها من واقعها الحالي إلى الواقع الحديث الجديد اللي هو المشروع خلال فترة 10 سنوات. حتى لو فترة 10 سنوات كانت غير كافية بسبب المعوقات اللي قد تحصل للمشروع، لأن كما تعلم بأن هذا المشروع كبير جدا، فبالإمكان أنه ممكن أنه مجلس الوزراء يصوت على 2-3 سنوات مقبلة.
أمين بغداد صابر العيساوي أعلن من جانبه خلال ندوة خاصة حول المشروع عقدتها مؤسسة المدى للإعلام السبت، أعلن عن حصول جميع الموافقات الحكومية لبدء المشروع. ويقول العيساوي إن توقيتات تنفيذ المشروع ستتضمن 4-5 مراحل.
السؤال المهم هو متى نبدأ بهذا المشروع؟ حقيقة هذا سؤال مهم جدا. التوقيتات الزمنية تشمل 4-5 مراحل لبدء عمليا بتنفيذ هذا المشروع. المرحلة الأولى هو إعداد المسوحات وإعداد قاعدة بيانات حتى توفر هذه المسوحات وقاعدة بيانات المصمم أو الاستشاري لإعداد تصميم أساسي لمنطقة الدراسة. هذه تقريبا 90% تم إكمالها. الآن في مرحلة إعداد التصاميم التفصيلية المرحلة الأولى، نبدأ ببناء ما لا يقل عن 3 مجمعات خارج مدينة الصدر الحالية بما لا يقل عن 30,000 وحدة سكنية مع كامل البنى التحتية لها. هاي إن شاء الله التوقيتات الزمنية إذا سارت على ما هو عليه، ونحن نصور حقيقة ولدينا القدرة وفنيين في أمان بغداد لديهم القدرة على إكمال كل المتطلبات، بحيث يبدأ العمل فعليا لبناء 30,000 وحدة سكنية كمرحلة أولى في الربع الأول، في نهاية الربع الأول من عام 2009.
وعلى الرغم من مباركة الجميع لهذا المشروع، لأنه لا يخلو من عقبات أهمها توجس أهالي مدينة الصدر إزاء المشروع كما يوضح قائم مقام المدينة.
أبناء المدينة حقيقة أكو يعني عندهم هاجس من هذا المشروع. قسم كبير من أبناء المدينة يعني وعيهم بسيط، لم تكن الحكومات في يوم من الأيام لديها مشروع بهذا الحجم وبهذه الإمكانية. أهم المشاكل هو ترحيل القطاعات. الحقيقة ترحيل القطاعات خلال هذه الفترة أكو تخوف من قبل المواطن، فيجب أنه القائمين على هذا المشروع أن يعززون ثقة المواطن بالمؤسسة اللي راح تقوم بإنشاء هذا المشروع.
حسن راشد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
مستمعي الكرام، أشارت تقارير نشرت في وقت سابق من هذا العام إلى كساد كبير في قطاع السياحة في إقليم كردستان بسبب إجراءات أمنية مشددة تتخذها السلطات هناك خوفا من تسلل عناصر إرهابية، غير أن أنباء حديثة ذكرت أن الإقليم اتخذ إجراءات جديدة بهدف تنمية وتطوير السياحة واستقبال زائرين من محافظات العراق الوسطى والجنوبية. هذه متابعة من عبد الحميد زيباري. نجدد لكم التحايا من إذاعة العراق الحر سيداتي وسادتي، ونعود إلى فقرة تقارير المراسلين لنتابع آراء مواطنين في رحيل القوات الأمريكية ثم العنف ضد المرأة في إقليم كردستان. وقبل نهاية الساعة تلتقون في ريال حسين وبرنامج أجيال. مستمعين الكرام، تضارب الأنباء عن موعد رحيل القوات الأمريكية من العراق ترك آثاره على الرأي العام العراقي. يرى البعض أن الوقت قد حان لمغادرة هذه القوات، بينما يرى البعض الآخر ضرورة دراسة الأوضاع بعمق قبل اتخاذ قرار مثل هذا. مراسلة إذاعة العراق الحر في بغداد نقلت لنا مختلف الآراء حول هذا الموضوع. تشير أنباء عديدة إلى تزايد حالات ممارسة العنف ضد المرأة على مدى السنوات الماضية في إقليم كردستان، سواء بهدف غسل العار أو بهدف آخر، الأمر الذي دفع حكومة الإقليم ومنظمات المجتمع المدني إلى عقد العديد من الاجتماعات من أجل تسليط الضوء على هذه الظاهرة وكيفية القضاء عليها، كما تم تخصيص قسم خاص في مراكز الشرطة في كردستان للقضايا المتعلقة بالعنف ضد المرأة. مراسل إذاعة العراق الحر في دهوك تابع لنا مظاهر العنف ضد المرأة ومدى انتشاره في المحافظة. مستمعين الأعزاء، حان الآن موعدكم مع فريال حسين وبرنامج أجيال.
استقبلت مدينة شقلاوة السياحية في أربيل أفواجا سياحية عديدة من وسط وجنوب العراق بعد تأسيس المكتب الوطني للسياحة وإبرام اتفاقية بين وزارة السياحة في حكومة إقليم كردستان وهيئة السياحة في بغداد على صيغة مناسبة لدخول السواح إلى الإقليم. وتشدد حكومة إقليم كردستان العراق من إجراءاتها الأمنية في منافذ الدخول إلى مدن إقليم كردستان من باقي المناطق العراقية الأخرى لمنع تسلل الإرهابيين إلى الإقليم والحفاظ على الوضع الأمني، وهذا أدى إلى صعوبة دخول السواح خلال فصل الصيف إلى الإقليم لزيارة المناطق السياحية. وقال سالم مخيبر محمود مدير عام دائرة المجامع السياحية في بغداد أنهم بدأوا بإرسال السواح إلى أقليم كردستان العراق عن طريق شركات سياحية عراقية مجازة مع منح كل سائح بطاقة خاصة لدخول الأقليم من هيئة السياحة في بغداد. وأضاف في حديث مع إذاعة العراق الحر:
نحن في كردستان العزيزة لنتابع ولتوقع آثار العلاقة اللي موجودة بين وزارة السياحة ووزارة إقليم كردستان. بالأمس كنا في عام 2006 جئنا إلى كردستان، 2007 كنا في إقليم كردستان ووقعنا اتفاقية على تفعيل عملية دخول المجاميع السياحية إلى الإقليم، حيث كانت تعاني شقلاوة أو السياحة في كردستان من عدم الإقبال لعدة أمور. واليوم نحن جئنا هنا لنتابع عملية الدخول، حيث تم عقد اتفاق بين الوزارتين من خلال المكتب الوطني للسياحة في بغداد، حيث تم تسهيل عملية وإجراءات الدخول من خلال صيغة معينة. واليوم نستبشر خيرا من خلال الإحصائيات اللي طلعنا عليها، حيث كان الدخول لشهر تموز 2007 2600 زائر، في 2008 10888 زائر.
من جانبه قال هيرش أحمد كريم رئيس رابطة مطاعم وفنادق كردستان ونائب رئيس رابطة فنادق ومطاعم العراق في حديث مع إذاعة العراق الحر:
قبل فترة كان الدخول إلى منطقة إقليم كردستان كان من الأصعب أن يدخلون، فبعد الاتفاق مع هيئة سياحة بغداد ووزارة السياحة لإقليم كردستان تم التعاون وتأسيس مكتب الوطني للسياحة بالتنسيق وتعاون بين وزارة الإقليم وهيئة سياحة بغداد لدخول هذه المجامع السياحية من بغداد ومحافظات الوسط والجنوب إلى إقليم كردستان، والزوار الجايين كلهم بيتمتعون بالهواء الموجودة بكردستان بجمالية طبيعتها.
إلى ذلك أشار مولوي جبار مدير عام السياحة في أربيل أنهم سينظمون حفلات أسبوعية للسواح القادمين من المناطق العراقية الأخرى إلى مدينة شقلاوة لتشجيع السياحة في الإقليم.
قمنا هذا الحفلة، راح نقيم حفلات أسبوعية كمرجانات ترفيهية من قبل وزارة السياحة ومديرية السياحة بالعامة السياحة العامة في إقليم كردستان، بحيث نرحب بالسواح وخليهم في جو مناسب بحيث يستمتعون بالأوقات اللي قضوها في إقليم كردستان.
وتمتع السواح بالأجواء الجميلة والخلابة وسط أنغام الموسيقى والدبكات الشعبية والسهر إلى منتصف الليل. وفي حديث مع إذاعة العراق الحر عبر عدد من السواح عن سرورهم لوصولهم إلى المناطق السياحية مطالبين الجهات الحكومية في الإقليم بتخفيف الإجراءات الأمنية لتسهيل عملية دخول السواح.
نحن الآن نعيش في عرس عراقي جميل جدا، حينما يتلاقى أهل الجنوب مع أهل الشمال في هذا الفسيفساء الجميل الرائع الذي انحرمنا من عنده لمدة 40 سنة نتيجة التعسف وظلم النظام السابق.
سابق الوقت الحالي الحمد لله أشكر ساعة الفرصة إن قدرنا نوصل، ونشكر كل المسؤولين اللي قدموا لنا التسهيلات وقدومنا إلى هنا. بس أنا أحب أن أوجه بس شغلة للمسؤولين اللي سمحوني باسم للطريق، يعني احنا جايين من الجنوب، احنا الجنوب يعني احنا والشمال اكثر من اخوان، بس اكو شغلات يعني بالتفتيش حيل تشتت قوي. ثاني شيء وهاي انا حتى توصل المسؤولين انه واس شغلات الكثير، انا حتى اجيب بعدي انا وعائلتي، كثير ما عندي يعني من اجيب كثير. بس انا جيت هيئة السياحة، هيئة السياحة هي منسقة ويا هيئة السياحة اللي بكردستان وفرنا ان نقدر نوصل هنا، بس الشخص اللي ما عنده كفيل شان يقدر يوصل؟ انا اتمنى السنة الجاية اجيب عائلتي واجي، بس شان راح اقدر بدون كفيل؟ انا اتمنى صوتي يوصل.
ويوجد في إقليم كردستان العديد من المناطق السياحية الجميلة والخلابة وشلالات وعيون وأنهار طبيعية، وتتمتع المناطق السياحية بجو معتدل في أغلب أيام الصيف الحار في العراق. عبد الحميد زيباري، إذاعة العراق الحر، أربيل.
هذه إذاعة العراق الحر.
نرحب بكم مستمعينا الكرام من جديد، ونبقى الآن مع جولة في الصحافة العراقية التي يطالعها لنا محمد قادر.
اهتمت صحف بغداد الصادرة اليوم السبت بزيارة وزيرة الخارجية الأمريكية كوندوليزا رايس إلى العراق ومحاور لقاءاتها بالمسؤولين العراقيين، وأبرزت أيضا الحديث عن قرب الوصول إلى وضع اللمسات النهائية للاتفاقية الأمنية صوفا، لتشير بعض الصحف إلى توصل العراق والولايات المتحدة إلى اتفاق على خروج القوات الأمريكية من المدن منتصف العام المقبل وانسحاب كامل للقوات من البلاد نهاية العام 2011. نبقى في الشأن السياسي، إذ صرح النائب عن التحالف الكردستاني عادل برواري لصحيفة الزمان بطبعتها البغدادية بأن تهديد قائمة التآخي الكردية في مجلس محافظة كركوك بقطع العلاقة مع الوزارات في حال رفض الحكومة المركزية طلب ضم كركوك إلى إقليم كردستان بأنه لا يعبر عن وجهة نظر التحالف الكردستاني. صحيفة المدى من جهتها تنقل ما أعلن عنه الناطق الرسمي باسم مجلس القضاء الأعلى عبد الستار البيرقدار من صدور حكم الإعدام غيابيا بحق وزير الثقافة السابق أسعد الهاشمي لضلوعه بمقتل نجلين نائب مثال الآلوسي عام 2005، ليضيف البيرقدار في تصريحه للصحيفة إن الحكومة ستخاطب الشرطة الدولية الانتربول لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحق الهاشمي واستقدامه لتنفيذ الحكم بحقه وحسب ما ورد في الصحيفة. وإلى جريدة الصباح الصادرة عن شبكة الإعلام العراقي لنطالع فيها، وزارة التربية ترفض مقترحات لجنة التربية والتعليم في مجلس النواب المتعلقة بتحسين معدلات طلبة السادس الإعدادي التي شهدت انخفاضا ملحوظا هذا العام. دائرة التموين والتخطيط التابعة لوزارة التجارة تكشف عن 700 هوية أحوال مدنية مزورة يروم أصحابها التسجيل ضمن نظام البطاقة التموينية في عموم مناطق البلاد. وفي افتتاحية الصباح يخبرنا فلاح المشعل بأن المعركة بين القوى الأمنية وعصابات الإرهاب والجريمة انتهت بانتصار القوى الأمنية، كونها لاقت تأييدا شعبيا واسعا ومشاركة فاعلة من قبل القوات المتعددة، لكنها لم تعطي أثرا في وجود أمني مترسخ اجتماعيا عبر قنوات اتصال جماهيري أو منظومات بحث واستقصاء استخباري، وإنما في مظاهر انتشار مفارز للجيش والشرطة أصبح وجودها وعملها أقرب إلى الواجب الميكانيكي الروتيني غير الفعال، وكما جاء في المقالة الافتتاحية لجريدة الصباح. محمد قادر، إذاعة العراق الحر.
أما الآن فننتقل إلى القاهرة لنتابع ما نشرته الصحف عن شؤون العراق.
تنقل صحيفة الجمهورية شبه الرسمية عن محمد الحاج حمود رئيس الوفد العراقي المفاوض مع واشنطن حول مستقبل بقاء القوات الأمريكية في العراق اتفاق الجانبين على رحيل القوات عن العراق آخر عام 2011، في الوقت الذي رفض فيه البيت الأبيض عرض مشروع الاتفاق الأمني مع بغداد على الكونغرس باعتبار أنه ليس معاهدة. وتنقل الصحيفة المصرية تأكيد حمود أن الجانبين اتفقا على أن يتضمن مشروع الاتفاق الأمني طويل الأمد المقرر التوقيع عليه قريبا على انسحاب القوات الأمريكية من العراق نهاية 2011، وقال إن المفاوضين أنجزوا مهمتهم وأن الموضوع الآن يتعلق بالقادة السياسيين العراقيين، وأشار إلى أن جانبين اتفقا كذلك على انسحاب جميع الوحدات المقاتلة الأمريكية من المدن العراقية بحلول يونيو 2009، وأشار إلى أن الرئيس الأمريكي جورج بوش وافق على الاتفاقية التي تتضمن 27 بندا. وفي السياق ذاته، نقلت صحيفة المساء عن محمود عثمان النائب في البرلمان العراقي عن التحالف الكردستاني وصفه الأجواء التي أحاطت بالمفاوضات بين واشنطن وبغداد بشأن الاتفاقية الأمنية بغير الشفافة والمبهمة، وقال إن الأسلوب الذي تم من خلاله التفاوض بين العراق وأمريكا لتوقيع الاتفاقية الأمنية الاستراتيجية يشوبه الكثير من الغموض والتساؤلات. وفي نفس الملف، نقلت صحيفة الأهرام المسائي عن وزير الخارجية العراقي هشام زبيري أن أي انسحاب يمكن أن يحدث قبل العام 2011 أو يمدد إلى ما بعد العام 2011 اعتمادا على الوضع الأمني في البلاد، وأضاف حتى لو كان هناك انسحاب بحلول عام 2011 فإن بعض الوحدات الأمريكية قد تبقى من أجل تدريب قوات الأمن العراقية. أخيرا، تواصل صحف القاهرة متابعتها لتداعيات حريق مجلس الشورى المصري. الخبر المؤسف ما تكشف عنه الأهرام من تدمير وثائق مصرية هامة وتاريخية، فقد احترقت كل المضابط البرلمانية ومحاضر اللجان منذ بداية الحياة البرلمانية عام 1866، وخرائط التصميم الهندسي لمبنى مجلس الشعب الذي تم بناؤه عام 1922، وشملت قائمة الوثائق المحترقة مضبطة الجلسة السرية لمناقشة دخول مصر حرب فلسطين عام 48، ومضبطة الجلسة التي ناقش فيها البرلمان كتاب طه حسين في الشعر الجاهلي واتهم النواب له بالكفر، ومستندات ترشيح جمال عبد الناصر لرئاسة الجمهورية عام 57 في أول مجلس نيابي بعد الثورة مجلس الأمة، ومضابط مجلس الوحدة بين مصر وسوريا، وأرشيف البرلمان، ووثائق إلغاء معاهدة 1936 بين مصر وبريطانيا. أحمد رجب، إذاعة العراق الحر، القاهرة.
بهذا تنتهي جولتنا الصحفية لهذه الساعة. شكرا للمتابعة، وعودة الآن إلى باقي فقرات برامج إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر. نلفت انتباه مستمعين الكرام في المحافظات الجنوبية أن بإمكانهم الآن الاستماع إلى فقرات برامج إذاعة العراق الحر، وذلك على الموجة المتوسطة بذبذبة مقدارها 1593 كيلو هيرتز، وعلى موجات FM بذبذبات مقدارها 105 ميجا هيرتز في البصرة، 101.6 ميجا هيرتز في الناصرية، 93.6 ميجا هيرتز في السماوة. هذه إذاعة العراق الحر.